بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله، وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية، حديث أنس من طريق المختار بن فلفل، وأنه كان في المسجد النبوي فأغفى غفاءة ثم قام فقال أنزل علي سورة، ولأن راوي الحديث مدني أنصاري وهو أنس، وهذا قول الحسن وقتادة ومجاهد وعكرمة، واختاره كثير من المفسرين، وهو ترجيح الطبري والقرطبي، ورجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهو الأقرب أنها مدنية. وكثير من الفقهاء على أن البسملة من السورة وأنها منزلة معها، والصحيح خلاف هذا، وأن البسملة آية مستقلة وليست من السور. والذين خالفوا في هذه المسألة كما تقدم، روي عن ابن عباس والكلبي ومقاتل بن حيان بأنها مكية، ونقله ابن الجوزي في زاد المسير عن الجماهير، والصحيح أنه ليس قول الجماهير إنما هو قول الجماعة. فأما قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فقد تقدم في هذا الحديث أنه نهر في الجنة، وأهل التفسير في تفسير أو في معنى الكوثر على ثلاثة أقوال، فمنهم من يقول هو نهر في الجنة كما ذكر هنا ابن كثير، وهذا قول جماعة من الصحابة، ومنهم عائشة وابن عباس وسعيد بن جبير، ومنهم من يقول الكوثر هو الخير الكثير، وهذا جاء عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة، ومنهم من يقول هو الحوض الذي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الموقف، وهذه أقوى الأقوال في هذه المسألة، هناك أقوال أخرى، ولكن الصواب أنه نهر في الجنة، وهو من الخير الذي أعطى الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الحوض في عرصات القيامة فعلاقته بالكوثر أنه يصب فيه ميزابان من الكوثر، يصب فيه ميزابان من الكوثر. وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى عن أنس فقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أنه قرأ هذه الآية إنا أعطيناك الكوثر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا ولم يشق شقا، وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي في تربته فإذا مسكه ذفرة وإذا حصباؤه اللؤلؤ، فإذا مسكة ذفرة وإذا حصباؤه اللؤلؤ. وقال أحمد أيضا حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر. وفي النهاية لابن الأثير هنا أذفر بمعنى طيب الريح، والذفر بالتحريك ذفر، يقع على الطيب وعلى الكريه، يقع على الطيب على الرائحة الطيبة والكريه، يقال هذا فيها ذفر رائحة كريهة، ويقال أذفر رائحة طيبة، والفرق بينهما ما يضاف إليه ويوصف به، فإن أضيف إلى ما يوحي بأنه طيب فهو بمعنى الرائحة الطيبة، وإن يضيف إلى ما يوحي بأن معناه أو أنه فيه رائحة ليست طيبة فمعناه الذفر المكروه. وعند العامة يقولون إذا صار في الإنسان رائحة مثل رائحة الغنم يقولون هذا عند رائحته ذفر، وربما أيضا يذكرون هذا عن اللحم، أحيانا ربما بعض الأغنام يكون مرقها ولحمها بعد الطبخ فيه ذفر أي رائحة كريهة. قال قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. رواه البخاري في صحيح ومسلم من حديث شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أنس بن مالك قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوفة، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر، وهذا لفظ البخاري رحمه الله. وقال ابن جرير حدثنا الربيع قال أخبرنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمر قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم مضى به جبريل في السماء الدنيا فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فذهب يشم ترابه فإذا هو مسك قال يا جبريل ما هذا النهر قال هو الكوثر الذي خبأ لك ربك وهذا في البخاري برقم 4966 وقد تقدم حديث الإسراء في سورة سبحان من طريق شريك عن أنس وهو مخرج في الصحيحين وقال سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقال الملك الذي معه أتدري ما هذا هذا الكوثر الذي أعطاك الله وضرب بيده إلى الأرض إلى أرضه فأخرج من طينه المسك سنده حسن لأجل سعيد وكذا رواه سليمان بن طرخان ومعمر وهمام وغيرهم عن قتادة به قال ابن جرير حدثنا أحمد بن أبي سريج قال حدثنا أبو أيوب العباس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن عبد الله بن أخي بن الشهاب عن عمه وهذا الراوي يقولون تفرد بأحاديث عن عمه ردت عليه انتقلت عليه لا يتابع عليها عن أبيه عن أنس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فقال هو نهر أعطانيه الله في الجنة ترابه مسك أبيض من اللبن وأحلى من العسل ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر أي الإبل الكبيرة فقال أبو بكر يا رسول الله إنها لناعمة قال آكلها أنعم منها وهذا الحديث له طرق وإن كان من طريق ابن أخي الزهري لكن له طرق لهذا صححه العلامة الألباني رحمه الله وقال أحمد حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا الليث عن يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب عن عبد الله بن مسلم من شهاب عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله ما الكوثر قال نهر في الجنة أعطانيه ربي له أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر قال عمر يا رسول الله إنها لناعمة قال آكلها أنعم منها يا عمر ولا يمنع أن السائل مر عمر ومر أبو بكر والحديث في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله برقم 2542 ورواه ابن جرير من حديث الزهري عن أخيه عن عبد الله عن أنس أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فذكر مثله سواء وقال البخاري حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة قال سألتها عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر قالت نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم ثم قال البخاري رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق ورواه أحمد والنسائي من طريق مطرف به يعني الحديث في البخاري وقال ابن جرير وابن كثير هنا سرد بعض أحاديث الحوض وهي موجودة في شرح العقيدة الطحاوية وقد ألف في الحوض رسائل مستقلة جمعت فيها أحاديث الحوض وصفته وما جاء في صفته وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة قالت الكوثر نهر في الجنة شاطئه در مجوف وقال إسرائيل نهر في الجنة عليه من الآن عدد نجوم السماء وهو صحيح وحدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب القمي عن حفص بن حميد عن شمر بن عطية عن شقيق أو مسروق قال قلت لعائشة يا أم المؤمنين حدثيني عن الكوثر قالت نهر في بطنان الجنة قلت ما بطنان الجنة قالت وسطها حافتاه قصور اللؤلؤ والياقوت ترابه المسك حصباؤه اللؤلؤ والياقوت وهذا ضعيف لأن فيه ابن حميد شيخ ابن جرير متروك أو شديد الضعف وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي وهو ضعيف عن ابن أبي نجيع عن عائشة قالت من أحب أن يسمع خرير الكوثر فليجعل أصبعيه في أذنيه وهذا منقطع بين ابن أبي نجيح وعائشة وفي بعض الروايات عن رجل عنها ومعنى هذا أنه يسمع نظير ذلك إلا لا أنه يسمعه نفسه والله أعلم وقال السهيلي ورواه الدارقطني مرفوعا من طريق مالك بن مغول عن الشعبي عن مسروق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصح مرفوعا ولا حتى موقوف بهذا اللفظ إنما صح عنها أنه نهر في الجنة قال البخاري حدثنا يعقوب بن إبراهيم جزاك الله خير قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة، فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. ورواه أيضا من حديث هشيم عن أبي بشر، قال بشر في بعضها بشر، وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكوثر الخير الكثير. ولا تعارض بين قول ابن عباس أنه نهر وبين أنه الخير، فإن النهر في الجنة من الخير الكثير الذي أكرم الله به نبيه. وعطاء بن السائب مختلط. قال الثوري عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكوثر الخير الكثير، وهذا صحيح، فالثوري روى عن عطاء قبل الاختلاط. وهذا التفسير يعم النهر وغيره، لأن الكوثر من الكثرة وهو الخير الكثير، ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد ومحارب اندثار والحسن بن أبي الحسن البصري، حتى قال مجاهد هو الخير الكثير في الدنيا والآخرة، وقال عكرمة هو النبوة والقرآن وثواب الآخرة، وهذا صحيح. وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا، فقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا عمر بن عبيد عن عطاء هو ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة، يجري على الياقوت والدر، ماءه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. عند من هذا السؤال؟ قال هنا في وصف الحوض ماءه أبيض من الثلج وأحلى من العسل، وفي رواية أبرد من الثلج. كيف يكون من النعيم وهو أبرد من الثلج؟ وأنت تعرف أنك لو أكلت الثلج الآن ممكن تصاب باللوز والتهاب الحلق والصدر وتذهب المستشفى، فكيف يكون أبرد من الثلج ويكون من النعيم؟ نعم، أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، ونحن نؤمن أنه بهذا يكون من النعيم، يكون من النعيم. قال وروى العوفي عن ابن عباس نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثني هشام قال أخبرنا عطاء بن السائب عن المحارب بن دثار عن ابن عمر أنه قال الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة، يجري على الدر والياقوت، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وعند من هذا السؤال أيضا؟ قال وكذا رواه الترمذي عن ابن حميد عن جرير عن عطاء بن السائب به مثله موقوفا.